يا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع الخامس هو: هل يجزي دفع القيمة عن هذه الأصناف، سواء الخمسة أو الستة؟ ممكن للجاني أن يدفع القيمة بدل العين؟ قال المحقق الحلي قدس سره في الشرائع ممزوجا بشرح الجواهر، نقرأها سوية. قال: وهل يتعين على الولي أن يقبل القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الإبل مثلا؟ مثلا الإبل، وإلا قصد أي صنف من الأصناف الأخرى، فمع وجود العين يمكن أن يدفع القيمة السوقية؟ ويعني يمكن، يعني يجب على ولي الدم أن يقبلها؟ لا يناقش، لأن هذه مسألة راجعة إلى تخيير الجاني. قال: فيه تردد من أنها واجبة أصالة، فلا ينتقل إلى القيمة إلا بالتراضي. الواجب بحسب الروايات هي الأصناف الخمسة أو الستة. يجي الجاني ينطي قيمة، هذا شيء يحتاج إلى تراضي مع ولي الدم لم تذكر. هذا وجه عدم جواز دفع القيمة. قال: ومن قيام القيمة مقامها. القيمة تقوم مقام العين، ما الفرق؟ يعني المقصود العين نفس الغنم ونفس الإبل ونفس البقر، لو المقصود إيصال هذه المالية إلى ولي الدم فإذن هي تقوم مقامها فيجوز. ثم قال: والأشبه بأصول المذهب وقواعده أنه لا يتعين عليه القبول على ولي الدم، لا يقدر ما يقبل، ما ملزم، لأن القيمة ليست من خيارات الجاني التي أعطاه الشارع له، كما صرح به الفاضل وولده وثاني الشهيدين وأبو العباس وغيرهم على ما حكي عن بعضهم. قال: للأصل بعد ظهور الأدلة في وجوب أعيانها. أصل عدم وجوب قبول على ولي الدم، وبعدين قال بعد ظهور الأدلة في وجوب أعيانها. الروايات قالت تدفع من هذه الأصناف، لم تقل قيمة، فإذا لا يجب على الولي أن يقبلها. قال: كما لا يجب على الجاني ذلك لو اقترحها الولي. الولي لو طالب ابتداء بالقيمة بدل الأصناف أيضا لا يجب على الولي أن على الجاني أن يستجيب لذلك. قال: نعم، ربما احتمل وجوب القبول مع فقد القاتل لها. إذا فقد القاتل للإبل بحسب كلام المحقق، الإبل افتقدها، فيمكن أن تقوم القيمة لما عرفت من مع أصالة البراءة، أصالة براءة ذمة الجاني من دفع غير الإبل. لا يجب عليه، أنا مطلوب علي إبل، ما لقيت إبل أدفع القيمة، وهو أيضا ضعيف، ضرورة الانتقال حينئذ إلى غيرها من أفراد الميسورة له. افتقد الإبل يدفع بقر، يدفع غنم، يدفع دنانير، دراهم، لا ينتقل إلى القيمة، وإنما ينتقل إلى الأفراد الميسورة له. ثم قال: فما عن المبسوط من أن الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك. هكذا قال الشيخ في المبسوط أن مذهبنا يقتضي أنه إذا كان من أهل الإبل وبذل القيمة كان له ذلك، لكن قال: وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط، ما عنده إبل يدفع غنم يدفع، لا تنتقل إلى القيمة. قال: فأما، ما زال كلام الشيخ في المبسوط، فأما إن كان من أهلها فطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك، ولا يجب على الجاني أن يدفع إذا كان من أهل الإبل والإبل موجودة، فلا يجب على الجاني أن يقبل إذا طلب ولي الدم أن يدفع له القيمة. فأما إن كان من أهلها من أهل الإبل فطلب الولي ولي الدم القيمة لم يكن له ذلك، ليس من حقه إلا بالتراضي كما قلنا. قال فما عن البصوط من هذا الكلام واضح الضعف. صاحب الجوهر يقول بعدما عرفت من أن مقتضى المذهب وجوبها أجمع على التخيير الذي يجب على الجاني أن مالك إبل يدفع غنم يدفع بقر، هو مخير بين الأصناف وليس قيم، من غير فرق بين أهل الإبل وغيرهم، وعلى تقديره فلا دليل على إجزاء القيمة حتى مع التعذر، يعني وإنما ينتقل البدائل الأخرى. لذلك علقنا قلنا هذا خلاف مبنائي، بنى جوابه صاحب الجواهر على التخيير، بأنه ما دام على التخيير إذن إذا لم يجد الإبل عليه أن يدفع الغنم عليه أن يدفع البقر. الشيخ الطوسي ما قائل بالتخيير، الشيخ قائل بالتعيين، فيمكن أن يكون دفع القيمة له وجه على مبنى الشيخ، لأن الشيخ قال بالتعيين، فأهل الإبل عليهم الإبل، فيمكن حينئذ إذا لم يجد الإبل يدفع القيمة بدلها كضمان المثليات، إذا لم يجد المثل ينتقل إلى القيمة. فكلام الشيخ على مبناه يمكن أن يأتي، أما أن يرد عليه صاحب الجور بأنه على التخيير إذا لم يجد الإبل يدفع من الأصناف الأخرى، هو ما قائل بالتخيير الشيخ، هو قائل بالتعيين على أهل الإبل الإبل. فيمكن أن نقول إذا أهل الإبل لم يجدوا الإبل لأنه واجبهم دفع الإبل، تعذر أداء الواجب ينتقلون إلى القيمة، فعلى مبنى الشيخ إذن هذا خلاف مبنائي. أقول هذا خلاف مبنائي لأن الشيخ الطوسي قائل بالتعيين، فيمكن أن يقول أنه إذا تعذر الصنف المعين كالإبل على أهل الإبل انتقلت الذمة إلى القيمة، نظير ما يقال في الضمانات أولا في ضمان المثليات، نعم مطلوب منا المثل لكن إذا تعذر المثل ينتقل القيمة، هذا واحد. اثنين، ولأصالة البراءة من وجوب الدفع من الأصناف الأخرى، هل يجب على الجاني إذا لم يجد الإبل وهو من أهل الإبل يجب عليه أن يدفع من الغنم أو البقر أو الأخرى؟ يجري أصالة البراءة من ذلك، ولأصالة البراءة من وجوب الدفع من الأصناف الأخرى. فإذا هذا خلاف مبنائي يمكن أن يكون الشيخ معه حق حينما ينتقل من العين إلى القيمة، لكن بما أنه تقدمت في بعض الدروس السابقة هو الشيخ الطوسي التزم بأنه إذا كان من أهل الإبل ولم يجد الإبل دفع من الأصناف الأخرى، فهو ألزم نفسه بذلك، فيمكن أن يأتي الإشكال عليه رغم أنه مبنائيا يمكن أن يصح كلامه، لكن هو التزم في عبارة قرأناها سابقة في المبسوط بأن أهل كل صنف عليه من يدفع من ذلك الصنف، فإن لم يجدوا دفعوا من صنف آخر، فهو ألزم نفسه بأن لا ينتقل إلى القيمة وإنما ينتقل إلى صنف آخر. فمن هجه لأنه ألزم نفسه يأتي عليه الإشكال، وإلا هو خلاف مبنائي، من حق الشيخ أن يقول أني أقول بالتعيين فيتعين على أهل الإبل الإبل وإلا القيمة. هذا إذن قاله المحقق في الشرائع مع شرح صاحب الجواهر. وعلق فخر المحققين على قول والده العلامة، العلامة ماذا قال؟ قال والأقرب أنه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل أو سائر الأصناف، طبعا الإبل مثلا، فيقول إذا وجد إذا كانت الأصناف موجودة لا يجب قبول القيمة السوقية على ولي الدم. قال في تعليلي وتوجيه هذا الكلام لوالده العلامة، قال لأن الولي مستحق للإبل فلا يلزمه قبول غيرها، هذا وجه عدم إجزاء دفع القيمة، أنه الوارد في الروايات أن حق ولي الدم أن يدفع من هذه الأعيان الأصناف الخمسة أو الستة، يأتي الجاني يريد أن يعطيه قيمة له أن لا يقبلها، لكن قال ويحتمل وجوب القبول، يجب على الولي الدم أن يقبل القيمة لماذا؟ لأن المقصود المال، والقيمة قائمة مقام العين في ذلك. أما المقصود هو الشارع المقدس لما يقول ادفع 100 إبل، وهو له مصلحة في نفس الإبل، هو يريد أن يوصل مالية معينة إلى ولي الدين، فهذه المالية يمكن أن تحفظ في القيمة. هذا الوجه الأول. ولأنه قد جعلها الشارع بدلا لها حال الفقد، فكذا حال الاختيار والوجدان. أليس إذا تعذر وجود الأصناف ولم يجد الجاني أحدا من هذه الأصناف ينتقل إلى القيمة، إذن لا فرق بين القيمة والعين ما دامت في حالة تعذر وفقدان الأعيان يجوز دفع القيمة، إذن القيمة تقوم مقام العين. فلذلك إذن في حال الاختيار أيضا يجوز له ذلك. هكذا استدل فخر المحققين. لكن قال وفيه نظر، لأن إثبات بدل لما لا بدل له خلاف الأصل عند الكل. الروايات دلت وقالت على أنه يجب دفع واحد من هذه الأصناف الخمسة أو الستة، ولا دليل على أنه يمكن دفع القيمة، فلا يصار إليه إلا بدليل. فلا يصار إلى دفع البدل وهي القيمة محل الكلام إلا بدليل، ولم يثبت. لذلك قال والأصح عندي الأول. إذن ملخص الكلام في الفرع الخامس، وهو هل يجوز دفع القيمة بدل العين التخير بيد الجاني. فإذا قلنا بالجواز يعني لا يحق لولي الدم أن يعترض ويقول أنا لا أريد القيمة أنا أريد العين، لأن نقول له مسألة راجعة إلى الجاني، له الخيار بين أن يدفع القيمة والعين على القول بالجواز. لكن رأينا أن المشهور لا يقول بالجواز، لأن الروايات دلت على أن حق ولي الدم هو في الأعيان، تنتقل أيها الجاني وتدفع القيمة يحتاج إلى دليل، ولا يوجد هذا الدليل. هذا ملخص ما أخذنا. لكن واضح على أنه تردد المحقق أو قول العلامة يقول والأقرب لا يجوز، وكأن الجواز فيه قرب، لكن الأقرب أنه لا يجوز، يعني فيه شيء. هنا نريد عنوناها بشكل لا يقال. شو نريد نقول بهذا لا يقال؟ نقول لا يقال بأن هذا الخلاف كأنه لا موضوع عليه، لأنه أنت لما تقول هل يجوز دفع القيمة بدل العين، لو ما يجوز هي القيمة شنو هي؟ دراهم ودنانير، أليست كذلك؟ زين، الدراهم والدنانير هي صنف من أصناف الدية، فإذا دفع القيمة مجز على كل حال، سواء قلت بجواز دفع القيمة هي قيمة أو لم تقل بجواز دفع القيمة هي من الأصناف الستة. أنت لما تقول بجواز دفع القيمة من تدفعها؟ مو من الدراهم والدنانير، شخوية الدراهم والدنانير من أصناف الدية، فكأنه كلام لا محصل له ولا خلاف، يعني ما إلى موضوع. ممكن هاي اللي يقال نعرضها حتى ننتقل في جوابها ربما إلى إشكال. لا يقال إن هذا الخلاف لا موضوع له، والقول بالإجزاء متعين. القول بإجزاء القيمة متعين مو محل خلاف. لماذا؟ بناء على ما قالوه من أن كل صنف من أصناف الدية أصلا يمكن دفع الدية منه، أليس كذلك؟ قلتم الجاني مخير بين الأصناف الستة. نعم قلنا ذلك، جيد. والدراهم والدنانير أليست من الأصناف الستة؟ نعم. والقيمة هي ممن تكون من الدراهم والدنانير، إذن يجوز دفع الدراهم والدنانير، إما تعتبرها قيمة أو تعتبرها صنف من الأصناف، والجاني مخير بينها، ماكو مشكلة، لأن القيمة السوقية تقدر يومئذ بالدراهم والدنانير، وهذه أصل من أصول الدية، فالدفع بها مجز على أي حال، سواء نظر إليها كأصل أو كقيمة سوقية. فإذن ما معنى هذا الخلاف يجزي دفع القيمة لو ما يجزي دفع القيمة؟ هي القيمة دراهم ودنانير، والدراهم والدنانير مجزية، ولو دفع الجاني من الدراهم والدنانير وجب على ولي الدم قبولها لأنه مخير في الدفع مطلقا بين كل الأصناف الستة، فيدفع من الدراهم والدنانير التي هي قيمة. نعم يمكن تصور المسألة فيما لو أريد بالقيمة السوقية غير الدنانير والدراهم المسكوكة من الذهب والفضة كالعملات الورقية المعروفة اليوم، يمكن يأتي الكلام بأنه هل يجوز دفع القيمة؟ لو ما يجوز إذا قصدك بالقيمة غير الدراهم والدنانير، لأن حينئذ أما إذا كان وهذا حالة ما موجودة يومئذ، كل التعامل كان يومئذ سواء بالنصوص والروايات أو عند الفقهاء الدراهم ده أمور مستحدثة، فإذا يمكن حينئذ. أما على الدراهم والدنانير ما يفرق، هو يجوز دفع الدراهم مطلقا سواء اعتبرتهن قيمة أو اعتبرتهن أصل، هذا لا يقال يأتي أم لا. فإذا صح هذا لا يقال إذن هذا الخلاف لا موضوع عليه، لأن الدراهم والدنانير مجزٍ دفعها سواء نظرت لها قيمة عن الأصناف أو نظرت لها أصلا وصنفا من الأصناف الستة. لكن احنا قلنا رأسا لا يقال، وكأنه مردود قبل أن نسمع الجواب، فإنه يقال في جوابه إن الثمرة واضحة، لأنه على القول بجواز دفع القيمة وأن للجاني الخيار في الأداء من أي جنس، فله أن يختار الجنس الأقل قيمة ثم يدفع قيمته وقد تكون أقل من الدنانير والدراهم المحددة شرعا. إشكالون شلون ما فرق ولا موضوع عليه؟ إذا قلت يجوز دفع القيمة وهو باع وعيل وهو مخير بين الأصناف، باع وعيل أصناف أرخص، لقى الألف شات سعرها مو ألف دينار، 800 دينار 700 دينار، فعلى القول بإجزاء القيمة خو يقول لك ألف شات صنف من أصناف الدية هاي 700 دينار قيمتها، وليس لولي الدم أن يعترض لأنه نحن قائلون بجواز دفع القيمة، فهذا يجوز. لو ما يجوز يدفع 700 دينار بدل الألف شات، فشون ما تترتب ثمر؟ تترتب ثمر لأنكم قائلون بالتخير، يعني قائلون بالتخير يعني من أي صنف يستطيع أن يدفع زين. فإذا وأنتم تقولون بجواز دفع القيمة حتى نبين الثمرة، وأنتم تقولون بجواز دفع القيمة، فرأى فصنف قيمته أقل من 1000 دينار أو أقل من 10000 درهم فدفعها، فلا يجوز حينئذ لولي الدم أن يعترض، لأنه يقول أنا يجوز لي دفع القيمة وقد دفعت لك قيمة 1000 شات، ماذا تريد مني؟ يدفع له 800 دينار 700 دينار، هذا لازم كلامكم. فإذا ثمرة موجودة، لا يقال بأنه لا ثمرة في البحث، لا لا ثمرة موجودة. إذا وما دام ليش الفقهاء اللي هو المشهور وكل قائل بعدم إجزاء القيمة لماذا لم يتمسك بهذا الإشكال؟ لماذا لم يستدل بهذا النقض؟ هو استدل بعدم وجود الدليل على البدلية، يمكن أن نأتيك بدليل خصوص مع كثرة الروايات التي صرحت بقيمة ذلك بحساب ذلك، لا القيمة موجودة بالروايات، فيمكن كان ذكر هذا الإشكال لهم أقوى لم يذكروا، لأنه لازم القول بالجواز أني أستطيع أن أدفع لك، وهي نتيجة طبعا خلاف الروايات وخلاف الإجماع. فلذلك قلنا الثمرة واضحة، وهذا النقض خلي بالنا إن شاء الله عند النقاش. فهاي فلذلك قلنا فعلى القول بالإجزاء لا يحق لولي الدم المطالبة ببقية العدد المعين من الدراهم والدنانير. أنا مطلوب مني 6 خصال 6 أصناف، وجدت أحدها وهو الألف شات، وأنت قائل بجواز دفع القيمة قيمة 700 دينار، ليس لولي الدم أن يعترض يقول له أعطني 1000 دينار أو 10000 درهم، أنا ماذا أعطيك الدنانير والدراهم كأصل حتى تطالبني بالعدد المحدد شرعا، أنا ذا أعطيك إياها قيمة لصنف معين، وهذا كما ترى يدفع 700 دينار أو 7000 درهم بدل 10000، وهذا خلاف الروايات والإجماع. إذن إلى الآن نحن مع القول بعدم الجواز، كأنه نستطيع أن نحصل له أولا عدم الدليل. الروايات كلها تقول أن على ولي الدم أن يدفع، ومخير بين واحد من أصناف الستة، لا يوجد دليل على البدل، والانتقال إلى البدل يحتاج إلى دليل. هذا الوجه الأول لعدم إجزاء دفع القيمة بدلا. الوجه الثاني هو هذا اللازم الباطل الذي يحصل منه. يوجد من قال بالجواز حتى نستمع إلى أدلته. نعم، وجدت سيد السبزواري في مهذب الأحكام يقول بالجواز، نسمع منه، نسمع دليله. واختار السيد السبزواري قدس سره الجواز، فقال تجزي القيمة عن كل واحد من الأصناف الستة، والخمسة طبعا على مبنانا لأن السادس لم يثبت بدليل يطمئن إليه، لكن نمشي مع كلام المشهور. قال تجزي القيمة عن كل واحد من الأصناف الستة، ما دليلك أيها السيد قدس الله نفسه؟ قال لأن المنساق من مجموع الأدلة تدارك الجناية بمال الجاني، ويصدق ذلك على القيمة. هكذا نفهم من مجموع الروايات أن المطلوب إيصال مالية معينة إلى ولي الدم. هذه المالية المعينة الشارع حددها بالستة، لكن ماكو دليل على حصر الستة. الغرض هو إيصال المالية، والمالية محفوظة في القيمة. فإذا نحن أوصلنا حق ولي الدم سواء بالأصناف أو بالقيمة. قال المنساق من مجموع الأدلة تدارك الجناية بمال الجاني، ويصدق ذلك على القيمة، كما في جملة كثيرة من الكفارات، فإن المال في تلك الأزمنة كان منحصرا في الأصول المتقدمة. الأموال المتعارفة في تلك الأزمنة كانت هذه الستة والخمسة المذكورة، وكانوا يعتمدون عليها في اعتبار سائر الأشياء، فليس لها خصوصية خاصة حتى تلزموا بدفع الدية إلا من هذه. لا، ما خصوص. هل كونها الأموال المتعارفة يومئذ التي تحفظ بها قيمة واستحقاق ولي الدم؟ قال الشارع أعطوا منها، وإلا المهم عند الشارع وغرض الشارع هو حفظ هذه المالية لولي الدم، فليس لها خصوصية خاصة الأصناف الستة، بل المناط كله تدارك الجناية بمال الجاني المحدد شرعا بتلك الأصول. أعطيه ما قيمة ألف شاة، أعطيه ما قيمة مئتي بقرة، أعطيه قيمة مئة من الإبل. هو هذا الشارع يريد يحفظ مالية الجناية في ذمة الجاني لمصلحة ولي الدم. لكن قال ولكن الجمود على الأعيان الستة حتى المقدور خروجا عن خلاف بعض لا بأس به. لا، مو بعض كما رأينا، خلاف المشهور. المشهور يعني في حدود تتبعي المصادر التي أراجعها لم أجد أحدا قائلا بالجواز، غايته مثل علامة الذي قال والأقرب عدم الجواز، وكأنه يوحي بقرب في الجواز، أو المحقق تردد، لكنه بالنتيجة هم قالوا بالأول وهو عدم الإجزاء. فإذا مو خلاف بعض، لا، هذا خلاف المشهور. قال قدس سره ولكن الجمود على الأعيان الستة وعدم التجاوز إلى القيمة الاقتصار حتى المقدور مو الواحد منه معين، خروجا عن خلاف بعض لا بأس به، وهو الأحوط طبعا. وقال قدس سر خصوصا مع التعذر العرفي فتتعين حينئذ القيمة. هو إذا ما وجد ولا صنف من الأصناف الستة شنو الشارع؟ يدفع القيمة. ويرد عليه بالنقاش جزئي، لأن نحن نريد أن نناقش كل المسألة، لأن نحن بصدد عرض الأقوال ومناقشتها وغربلتها. ويرد عليه: واحد، لو لم تكن الخصوصية ملحوظة في الأصناف وأن المهم تحقق المالية، لما وجدت حاجة إلى تحديد أعداد كل صنف في الروايات. هذا أول شيء، تقول لا توجد خصوصية لهذه الأصناف والمهم حفظ المالية، إذن لماذا حدد لكل صنف عدده؟ المفروض ما يحدد أعداد. ويقول أنتم يومكم المهم حفظوا ماليتي مثل 100 من الإبل، أعطوا من الغنم من البقر من الدراهم، ما يحفظ المالية، لأن المهم في نظر الشارع حفظ المالية. ولماذا حدد أعداد؟ هذا معنى شنو؟ معنى أن هذه الأعداد لها موضوعية ولها استقلالية، وليست طريقا إلى حفظ المالية فقط. نعم يراد منها حفظ المالية، لكن بنفس الوقت لا، هذا الذي قلنا سابقا، وقد قلنا سابقا أن لها موضوعية. ها إذن تعليق على قولي فليس لها خصوصية خاصة بل المناط كله إلى آخره. نعم مطلوب حفظ المالية، وبنفس الوقت أيضا الأعداد محددة شرعا مأخوذة عن هاي التعليق الأول. اثنين، إن التقريب لم يعالج الإشكال الذي ذكرناه في الثمرة الآنفة. الإشكال الذي ذكرناه الآن لما قلنا والثمرة واضحة، وهذا نقض أيها السيد حينما تقول بإجزاء القيمة. جيد، فلو قال الجاني أني أختار ألف شات، لأن درس السوق شاف الألف شات سعرها وطلع سعرها 700 دينار، يجوز يدفع 700 دينار؟ إن قلت لا يجوز هذا نقض لقولي، وإن قلت يجوز هذا خلاف الروايات وخلاف الإجماع، لأنه إن شاء أن يدفع من الدنانير فليدفع 1000 دينار. فهذا لم يعالج السيد هذا إشكال الذي يرد، قلنا لم يتعرض المشهور، رغم كان له يعني مندوح أن يستفيد المشهور من هذا الإشكال للرد القولي بالجواز. هاي الملاحظة الثانية. ثلاثة، إن غاية ما يفيده دليل التخيير بأن يكون بين الأصناف، ولم يثبت التخيير بين قيم الأصناف. لأنه ماذا قال قدس سره؟ قال تجزي القيمة عن كل واحد من الأصناف الستة، مخير الجاني. نحن قرأنا الروايات وصارنا كم درس نقرأ الروايات، غاية ما رأينا من التخيير الذي منح للجاني من أجل التوسعة وتيسير العطاء أداء الدية هو التخيير بين نفس الأصناف. أما تخيير بين أقيامها بحيث يستطيع أن يختار أي صنف ويدفع قيمته كما قال، قال تجزي القيمة عن كل واحد من أين جئت بهذا التخيير. التخيير الذي قرأناه في الرواية هو تخيير بين الأصناف، تخيير بين القيم هذه من أين أتيت بها. هاي كنا نتوقف عندها. هذا وسوف يأتي بيانه في الإلفات الآتي إن شاء الله، لأن نريد أن نلفت النظر حتى على القول، حتى على القول بإجزاء دفع القيمة. هذا لا يلزم منه أنك مخير بدفع القيمة لأي صنف من الأصناف الستة، لا توجد ملازمة. التخير الذي دلت عليه التخير بين الأعيان بين الأصناف، هل يلزم منه التخير بين القيم؟ هذا يحتاج إلى استدلال آخر، استدلال إضافي لا يلزم منه. فهذا التعليق الثالث على هل إطلاق منه قدس سره. وقال قدس سره لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية لو بذلها الجاني مع وجود الأصول. وهذا خلاف ما اختاره، هو اختار جواز دفع القيمة، فما دام اختار جواز دفع القيمة إذا لا يحق لولي الدم أن يعترض لو دفع له الجاني القيمة، لأنه عمل بالجواز الجاني. فيأتي في مسألة أخرى قدس سره يقول لا يجب على الولي ولي الدم قبول القيمة السوقية لو بذلها الجاني مع وجود الأصول. لماذا وأنت قائل بالجواز؟ ما دمت قلت بالجواز جواز دفع القيمة، إذن الجاني مخير له أن يدفع القيمة، ويجب على ولي الدم أن يقبل لأنه استفاد من الرخصة الجاني. لماذا لا يجوز؟ ما قال لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية لو بذلها الجاني مع وجود الأصول، لا، هذا المشهور يقوله، لأنه قائل بعدم الإجزاء، أما أنت قائل بإجزاء دفع القيمة. قال: وكذا لا يجب على الجاني أداؤها لو طالب القيمة الولي مع وجود الأصول. هذا كلام صحيح، لو مع وجود الأصول والجاني يريد يدفع من الأصول، لكن ولي الدم يطلب من الجاني أن يدفع له القيمة، لا يجب، لا يجب على الجاني الاستجابة، لأن أنا مخير بين إعطاء الأصول وإعطاء القيمة، ليس لك أن تجبرني إلا كما قلنا بالتراضي. فإذا هذا الجزء تام على مباني، لكن الجزء الأول من المسألة لم يكن تاما على مباني. هذا استعراض لكلا القولين وما يمكن أن يقال في الاستدلال عليهما. ثم أضفت إلى هذا الكلام، قلت هذا ويمكن الاستدلال على جواز دفع القيمة بأكثر من وجه. نريد أن ننتصر للسيد السبزواري، وإذا وجد قائل آخر بجواز دفع القيمة خلي نجازف في مقدار معين ونواجه المشهور ونقول بجواز دفع القيمة بأكثر من وجه. واحد، إن المستفادة من روايات الدية أن الدنانير والدراهم إنما جعلت باعتبارها نقدا رائجا يتعامل به الناس وتكون عوضا عن السلع والخدمات، وبالتجريد عن الخصوصية يقال بجواز إعطاء قيمة الصنف من أي نقد رائج. هكذا نفهم لما يقول أنك تستطيع أن تدفع 100 من الإبل، 200 بقرة، 1000 شاة، أو 1000 دينار وعشرة آلاف درهم. ما هو الملحوظ في الدراهم والدنانير؟ أنها قيمة لهذه الأصناف، فرخص إذن الشارع بدفع القيمة، لأنه هو أصل جعل الدراهم والدنانير ضمن أصناف الدية، يعني يريد يقول لك تصير تعطي من الأصناف أو قيمتها، لأن هذه الألف دينار ما ذكرت اعتباطا، والعشرة آلاف درهم ما ذكرت اعتباطا، وإنما لأنها قيمة لتلك الأصناف. هكذا نفهم، فلذلك من أي نقد يمكن أن يدفع ما يعادل أو قيمة الأصناف. قلت: وهذا ما يفهمه العرف من هذا المورد ونظائره، بحيث عندما تذكر الدراهم والدنانير بأزاء أي جنس آخر في باب الضمانات المالية يفهم منه أنه بقيمته. لما يقول مثلا إما تدفع كذا أو هج دينار، يعني نفهم، قلنا في باب الضمانات حتى لا يستشكل، هذا جبنا الإشكال، أنه أخو في باب الكفارات يقول عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، جاب إطعام عشرة مساكين، هاي ليست قيمة، لا تلك أمور تعبدية، الكفارات أمور تعبدية، نحن نتحدث عن باب الضمانات. في باب الضمانات يقول لما يقول له تستطيع أن تعطي 100 إبل أو 1000 دينار، ماذا يفهم العرف من ذلك؟ يفهم أن الألف دينار تحفظ قيمة 100 من الإبل، وأنها قيمة 100 من الإبل. أينما يرد في باب الضمانات دراهم ودنانير، يعني أنها قيمة هذه الأصناف التي ذكرت، هذا فهم العرف، بحيث عندما تذكر الدراهم والدنانير بأزاء أي جنس آخر في باب الضمانات المالية يفهم منه أنه بقيمته، قيمة هذه جعلت. وقد ذكرت روايات كثيرة قيمة الأجناس كالبعير بأنها 100 درهم أو 120 درهما، وأن الناب 20 شاة، وورد في الروايات بقيمة ذلك وبحساب ذلك. هذا وارد كله بأن الملحوظ هي القيمة، الملحوظ في الدراهم والدنانير أنها قيمة للمئة من الإبل، لا تصريح أكثر من ذلك. في رواية الحكم الإمام أمين عليه السلام حكم بن عتيبة ماذا يقول؟ يقول على أنه لما ظهرت الورق قسمت 100 من الإبل على الورق فكانت 10,000، فتصرح بأن هذه المسألة هي مسألة قيمة لحفظ اعتبار المئة من الإبل. فالقيمة ظاهرة في الروايات، لماذا يقول المشهور لم يثبت بدليل؟ لا، كل الدليل ينطق بهذا تصريحا كما بقيمة ذلك وبحساب ذلك، أو قلنا استظهارا كما يفهمه العرف لما يجعل الشارع في باب الضمانات جنسا ودنانير ودراهم، نفهم أن هذه بقيمتها، لأنه في باب الضمانات المطلوب حفظ حقي الذي يراد حفظ حقي، خلاص. فإذا هذه تكون قيمة لها. وصرحت رواية الحكم بأن العدد المذكور للدراهم حدد بعد تقسيم الإبل على الدراهم، وأن المعيار في تحديد عدد كل صنف حفظ مالية الإبل، فالملحوظ القيمة في ذلك الزمان والمكان. هكذا رواية الحكم بن عتيبة تنطق بذلك. ونضيف نقول: ولسانها يأبى أن يكون حكما تعبديا ثابتا لكل زمان ومكان. هذا التقسيم كان بلحاظ القيمة يومئذ، وعليك أن تلاحظ هذه القيمة في كل زمان ومكان، مو تلزمها هاي شيء ثابت خلص جاء هلقدها، حيث تضمنت نفس الروايات أعدادا مختلفة. رأينا البعير مرة 100 درهم، مرة 120 درهم، لماذا هذا التغيير؟ معنى عليك أن تحافظ على مالية المئة من الإبل في كل زمان، لما صارت 120 تدفع 120. هاي. وستأتي مناقشة هذا التجريد عن الخصوصية إن شاء الله تعالى. هذا إذن الوجه الأول، وهو مستفاد من الروايات استظهارا أو تصريحا كما قلنا. اثنين: إن القول بعدم الإجزاء لا ثمرة فيه، رغم مع احترامنا للمشهور، والمشهور يقول بعدم الإجزاء، لكن نقول أيها المشهور إن القول بعدم الإجزاء لا ثمرة فيه. كيف؟ ويمكن، إذ يمكن تحصيل نتيجة الإجزاء. احترض نحن معك أيها المشهور، لا نقول بالإجزاء، لكن يمكن بالتفاف معينة نحصل الإجزاء. شنو؟ انت الساد تقول ما ستدفع قيمة، ادفع اصناف، جيد. انا اجي اشوف، انا محضر القيمة 700 دينار، ادطي بدل الدية، بس 700 ما يصير، لازم تطي 1000 دينار. جيد، انا باوع الاصناف ياه وارخص، لقيت 1000 شات ب700 دينار، اروح اشتري ب700 دينار 1000 شات واسلمك اياها. اذا ما ثمرت القول بعدم الاجزاء، النتيجة وصلت لاني 700 دينار. وقد أزيد من ذلك، قد ولي الدم يقول لي ستعلي من متعب نفسك ورايح مشتري 1000 شات، دطيني 700 دينار أنا أسهل وأفضل إلي. فوصلنا إلى نتيجة القول بالإجزاء رغم قولك بعدم الإجزاء. فما هي الثمرة أيها المشهور بالقول بعدم الإجزاء؟ وأنا أقدر أؤدي نفس النتيجة مالت القول بالإجزاء. واضح إذن هذا؟ هذا الوجه الثاني، أنه لا ثمرة. إذا تتهرب من هذا النقض اللي ذكرناه، نقدر نلتف على هذا النقض الذي ذكرناه. خلاص، أنا أباوع أقل صنف ياهو، أنا أدطي 700 دينار، تقول لي ما يسو 700، إذا تطي دنانير لازم تطي 1000. جيد، أنا راح أخذ بقولك أيها المجهول، ما أعطي 700 لأني غير مجزي 700، وبال 700 راح أشتري 1000 شات ومطيها. إذ يمكن تحصيل أو يمكن تحصيل نتيجة الإجزاء، إذ يمكن للجاني أن يشتري بالقيمة الأقل صنفا من أصناف الدية ويسلمها عينا إلى ولي الدم، فتتحقق نتيجة القول بإجزاء القيمة، وإن كانت الدنانير والدراهم أقل. ولعل ولي الدم يقول من أول الأمر أعطني القيمة الأقل بدل هذا الالتفاف، خلاص علي من عم تشتري ب700 ألف شات وتسلمني إياها لأجل أن المشهور قال لازم تسلم عيان. لا خلص عم، ما دام سعر 700 اعطني إياها، 1000 شات اعطني 700 وهي خلص. فصار إذن مجزي أن أدفع 700 دينار بدل 1000 دينار، من دون أن أخالفك مشهور، فأين الثمرة التي تترتب على قولك بعدم العزة؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث للقول بالعزة قلنا فيه، ويمكن الاستدلال على هذا الجواز بالروايات الصريحة الدالة عليه في باب الزكاة لوحدة المناط، وهو تيسير إبراء الذمة. بس ضعف الشيخنا المشهور يقول أنتم تعملون بالقياس، أصبر علينا شوي، أصبر علينا خلينا نكمل وشوف تقتنع أو ما تقتنع. وعدنا روايات صحيحة صريحة في باب الزكاة تقول بإجزاء دفع القيمة عن العين، الهدف ما هو؟ التيسير على المكلفين حتى يدفعون. وانتو هذا المناط هم ذكرتوه هنا، ذكرتوه هنا في باب الدية، وقلتم أن هذه التوسيعة بالأصناف والكذا هو تيسير على الجاني، خلاص فالمناط واحد وهو التيسير على المكلف أن يؤدي. فنستدل بما ذكر في باب الزكاة من جواز دفع القيمة بدل العين لوحدة المناط، وهو تيسير إبراء الذمة. ففي صحيحة البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمته بقيمة ما يسوى، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ من الحنطة لازم أدفع حنطة، ومن الشعير أدفع شعير، يجب أم يمكن أعطي القيمة؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج. لاحظ التيسير ملحوظ، التيسير ملحوظ في الأداء، لا يجب دفع من كل مال زكوي من نفس المال من نفس العين لا. وصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به. فإذن هذه إحدى المقدمتين ثابتة، أنه بدل الزكاة يجوز دفع القيمة عن العين الزكوية، نعم ثابتة بالروايات. والمقدمة الثانية نقدر نضيفها ونقول أن المناط متحد بينما نحن فيه في الدية وباب الزكاة، لأن الكلام عندنا أعيان ونريد أن نيسر على الجاني هنا والمال الزكوي هناك. عندك إشكال؟ طبعا رحمة الله تطرح إشكالات على هالتقريب، وقد يقال بالفارق، هذا قياس مع الفارق، باعتبار تعلق حق ولي الدم بالدية فقد يضره دفع القيمة كما قربنا آنفا. فرق، هذا ولي الدم، هنا الدية حق لولي الدم، فتجي أنت تعطي قيمة بدل الكذا، هذا هو يحتاج إلى تراضي منه، لأن قد يضره هذا دفع القيمة بدل العين، يضره بالزكاة لا ماكو هذا الشيء. ففرق إذن قياسا مع الفارق. ويجاب بأن الزكاة أيضا يتعلق بها حقوق المستحقين لها، والزكاة كذلك أيضا يوجد مستحقون مثل ما هنا ولي الدم مستحقين، فمن الناحية ما يفرق بين الدية وبين الزكاة. نعم يظهر الفرق من حيث أن الزكاة ليس فيها تخير بين أصناف، وإنما تجب في نفس المال الزكوي، فلا يرد فيها مثل الضرر الذي ذكرناه في الثمرة ومخالفة الروايات التي حددت الأعداد. نعم هذا فرق، أن في الزكاة هذه الحنطة عليها نصاب من الحنطة حق معلوم، فإما يعطيها حنطة ويعطيها قيمة، لا يوجد تخيير بين أصناف. أما في الدية لا، هو مخير بين أصناف، فإذا ما وجد إبل خليعطي بقر، ما وجد بقر خليعطي غنم، ما وجد غنم يعطي ذهب يعطي فضة، هذا في الزكاة مو موجود. حنطة بلغت النصاب عليه أن يدفع زكاة حنطة أو يدفع قيمة، هذا إذن من ناحية فرق. نجاوب إذن حينئذ بما يساعد على دفع النقض والضرر الذي ذكرناه سابقا. لكن هذا الإشكال إنما يرد على المشهور الذي قال بالتخير مطلقا، أما على ما اخترناه من اشتراط المقاربة بين الأصناف في القيمة فلا يرد. هذا الفرق بيننا وبين المشهور. المشهور لأنه قال بالتخير مطلقا بين الأصناف، فحينئذ يمكن للجاني أن يختار أقلها قيمة ويدفع قيمتها يصير هذا الضرر والنقض الذي ذكرنا. أما نحن اشترطنا أن تكون مقاربة بالقيمة، فإذا أي صنف يختار هو بالنتيجة ستكون قيمته مقاربة أو مساوية لعدد الدراهم والدنانير المذكورة، ولا يحصل هذا النقض والإشكال الذي طرحتموه. هذا عليكم يأتي أيها المشهور، هذا على مبناكم سقنا، على مبنانا لا يأتي لأننا اشترطنا المقاربة في القيمة. فإذا أي صنف يختار يكون قيمة متقاربة، النتيجة سوف لا يبتعد عن الدراهم والدنانير المحددة شرعا. لكن هذا الإشكال إنما يرد على المشهور الذي قال بالتخير مطلقا، أما على ما اخترناه من اشتراط المقاربة بين الأصناف في القيمة فلا يرد، لأن قيمة أي صنف سواء سوف لا تكون أقل من الدراهم والدنانير المحددة شرعا. فلا يوجد مانع، هذا المانع الذي قيل من القول بالإجزاء وأنه لازم باطل، هذا على مبانيكم يأتي أيها المشهور، على مختارنا لا يأتي. فلا يوجد مانع من القول بإجزاء دفع القيمة مع وجود المقتضي الذي ذكرنا، وهي هذه الوجوه الثلاثة، فالمقتضي موجود والمانع وهو الإشكال لا يرد علينا وإنما يرد عليكم. ثم يأتي إلفات فيه تتمة الكلام إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.